بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل البدء في موضوع الكلمة، تعقيب بسيط على يعني بدء الدروس أو بدء الكلمات أو غيرها قبل السنة الراتبة، كما يعني ذكر أخونا الله يحفظه، لكنه نرجو أن ما يكون يتضايق من الاعتراض، وليس اعتراضا وإنما هي المناصحة يا أخوان. الراتبة الأصل فيها أن تكون بعد الفريضة، لا شك الأفضل أن تكون في البيت إذا كنت ستخرج من المسجد مباشرة بعد الفريضة إلى البيت، أما إن كان في فصل طويل فلا، صلها بعد الفريضة في المسجد أو في أي مكان صليت فيه الفريضة، لا تفصل بينها وبين الفريضة. سميت راتبة لأنها تترتب على الانتهاء والفراغ من صلاة الفريضة. والراتبة لا شك يعني نرى كثيرا من التقصير وعدم الاعتناء بالرواتب، وهذا أمر مؤسف ولا شك. الراتبة منزلتها عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى وفي ديننا، بل ويحتاجها المسلم كثيرا جدا. لذلك ما كان يعني سلفنا رحمهم الله يتركونها، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على أداء الرواتب بعد الفريضة، بل حتى أنه إذا شغل وانشغل عن حتى ما كان يصلي قبل العصر يصليها بعد العصر، كما تعرفون، مع أنه نهى عن ذلك. إذا شغل عنها قبل العصر يصليها بعد العصر، والصحابة كذلك، من يعني فاتته فريضة أو راتبة الفجر قبل الفريضة كان يصليها بعد الفريضة، من حرصهم على أداء الرواتب. وكما ذكرت، الراتبة نحن بحاجة إليها كثيرا. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما ينظر في عمل الأعمال قطعا بعد التوحيد، هذا هو المراد، ما جاوز ولا وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يعني مجاوزته قضايا الشرك ونواقص ونواقض التوحيد فسلم في هذا الباب. فأول ما يعرض من أعماله في الميزان أمام الله تبارك وتعالى وأمام الملائكة والأشهاد وغيرهم هي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلحت صلح سائر عمله. الله أكبر. ينظر في بقية الأعمال ويتجاوز له في بقية الأعمال. فيقول الرب تبارك وتعالى كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: انظروا إلى صلاة عبدي. فتوضع الصلاة في الميزان وإذا فيها شيء من النقص، وما أظن أحد منا يزعم أنه لا نقص في صلاته، يعني في الفرائض طبعا، أول ما ينظر في الفريضة، فإذا كان فيها نقص هذا حال، وإن كان ما فيها نقص هذا أمر آخر، لكن لا أقول، لا أظن ولا أحد منا يستطيع أن يزعم لنفسه أن صلاته الفريضة ستأتي على أكمل الوجوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ذكر، قال: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها. هذا أول ما ذكر، يعني هذا أفضل واحد فينا، أكمل واحد فينا له من صلاته لذلك من هنا العامة دائما تقول راعي النصيفة رابح، يقولون، لأن هذا أعظم شيء. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصف، قال يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثمنها إلا عشرها، قال ويصلي الرجل وليس له من صلاته شيء. الله المستعان. بل وذكر في حديث آخر قال يصلي الرجل ثم تلف صلاته بثوب خلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول الصلاة، تقول ضيعك الله كما ضيعتني، يعني الصلاة تدعو عليه والعياذ، يصلي يصلي. لكن فالشاهد ما أظن أمام هذه النصوص وغيرها كثير جدا يستطيع الواحد منا أن يتجرأ ويقول لا أنا صلاتي الحمد لله ها تأتي على وجه الكمال. لا والله، أقل ما يكون أنك راعي إيش؟ راعي النصف يا شيخ، راعي النصف. فيقول الرب عز وجل إذا رأوا في صلاة الفريضة هذا النقص، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا، ما يحكم، انظروا هل لعبدي من تطوع النوافل الرواتب وغيرها، فيقولون نعم. فهذه النوافل والرواتب يا عبد الله يأمر الله عز وجل أن يتمم بها النقص الذي انتابك في الفرائض وتكمل ولله الحمد والمنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في صيامه كذلك، عندنا نقص الصلاة، عندنا نقص كثير في الخشوع والخضوع والمواقيت والجماعة، عندنا نقص كثير جدا، فنحن بحاجة إلى هذه الرواتب يا أخوان. وكذلك في الصيام، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الحج. فالنوافل هي إكمال وسد لجميع النواقص التي في الفرائض. لذلك كان مشايخنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ حماد يقول ما تركناها منذ عقلناها وحفظناها، يقول ما تركناها هذا الأمر، يعني المنفعة العظيمة في هذا الأمر. وكذلك حديث آخر يقول قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة، وفي رواية 10، كملها 12 يا عبد الله، قال بنى الله له من غير الفريضة 12 ركعة من غير الفريضة أو 10 ركعات من غير الفريضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة. يحلف شيخنا الشيخ حماد يقول والله منذ عقلتها ما تركتها. قلت له كم كان عمرك شيخنا بعد ما ركبنا في السيارة؟ قال كان عمري بين 12 و 13 عام من يوم، يعني طبعا يحفظونهم النصوص ويحفظون الأحاديث وبعدين يدخلون في العلم والتفصيل، وكان عمره آنذاك يوم يحدثني على مشارف 80، يعني من 12 سنة إلى 80 يقسم يقول ما تركتها أبدا. لا شك هذا هو الأصل يا عبد الله، الاستمرار والديمومة. المراد يعني ننصح الإخوان دائما أي كلمة أي درس تكون بعد إعطاء الفرصة للإخوان جميعا حتى يؤدوا الراتبة، بل ونذكرهم بها، نقول لهم إن شاء الله الكلمة والدرس بعد الراتبة، نعم، حتى يصلوا حتى اللي ما كان يصلي إذا شاف الناس كلها صلت بيقوم ويصلي، فتكون بابا له إلى الخير. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير يا أخوان. موضوعنا التوحيد والكلام في التوحيد، لا شك توحيد الله تبارك وتعالى والتناصح في هذه المسألة العظيمة والتذاكر فيها والاجتماع يعني لها وحولها، والله من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم العلم. أقول الثانية يا شيخ تأذن لي؟ الله يكرمك عزك الله. أيضا العلم هو ذكر أنها من الأمور ومن الطاعات المستحبة. لا، العلم فيه الواجب وفيه المستحب يا عبد الله. العلم فيه ما أوجبه الله عز وجل على كل مكلف وعلى البعض من طلبة العلم وغيره، وهناك المستحب ولا شك. فليس جميع العلوم الشرعية تدخل في باب الاستحباب، هذا أيضا للتذكير. فالشاهد وهذا منها، يعني العلم الذي أوجبه الله عز وجل وفرضه على الخلق والعباد هو علم التوحيد، هذا من العلم الواجب. لا شك يختلف قدر هذا الواجب والزيادة فيه باختلاف يعني الهمم وباختلاف الأعمار وباختلاف ما يجب على المرء في هذا الباب وما يستطيعه وما يتحمله وما يطيقه وما له فيه من الوقت. لا شك القدر الثاني أو المستحب، نعم هذا على التفاوت فيما بين الخلق والعباد، أما الحد الواجب فإنه واجب على جميع الخلق وجميع العباد. إخواني، التوحيد من باب يعني معرفة حقيقة التوحيد وأصل التوحيد في دين الله عز وجل، لا شك هو أول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى، هكذا ذكر أهل العلم. ما هو بس واجب، بل هو أعظم واجب وأول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على الخلق والعباد هو التوحيد، بل هي العلة من خلقهم جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي ما خلقتهم إلا لعبادتي. ويقول عبد الله بن عباس في إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. والباب واحد، الباب ما قاله علي في تفسير هذه الآية إلا ليعبدون وما قاله ابن عباس هو جواب واحد ولا شك، لأن مراد علي رضي الله تعالى عنه، مراد علي رضي الله تعالى عنه إنما هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. ومراد عبد الله بن عباس يعبدون أيضا توحيد العبادة، اللي توحيد الألوهية كما سنبينه إن شاء الله. فالمراد الكلمة واحدة والجواب واحد، هذه هي العلة يا عبد الله من خلق الله تبارك وتعالى للخلق جميعا الإنس والجن، بل لأجلها خلق الله عز وجل الخلق والدنيا والآخرة والجنة كلها. وأيضا مما يذكر في توحيد الله تبارك وتعالى أنه الأصل في بعثة الأنبياء جميعا، وهذا مما نشهد به أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاء بالتوحيد ودعا إلى التوحيد، وأنهم جميعا أدوا رسالة الله تبارك وتعالى وبلغوا الأمم والأقوام ونصحوا في ذات الله عز وجل في باب التوحيد، أبلغ النصح بالحكمة والموعظة الحسنة كلهم، نشهد بهذا. وأول كلمة لهم دائما: يا قوم، كما جاء في القرآن: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وكلمة نبينا أيضا: لا قولوا لا إله إلا الله، أمرهم بأن يقول. الباب واحد، لا إله إلا الله على تفسيرها عند أهل السنة والجماعة. فالشاهد بعثة الأنبياء والعلة من بعثة الأنبياء، العلة من إنزال الكتب السماء، كل الكتب: التوراة، الإنجيل، الصحف، الزبور، كل الكتب ما أنزلها الله تبارك، جبريل عليه الصلاة والسلام، والوعي والاتصال بين السماء والأرض وبين الأنبياء وبين جبريل عن بأمر الله، كلها لأجل توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم لأجل العبادة، لكن المراد بالعبادة عبادة ها الألوهية، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. فكلامنا في التوحيد وكلامنا في العبادة، عبادة الله جل وعلا، باب واحد. وكما ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله يقول أن القرآن كله في التوحيد، واعترض البعض قالوا كيف يا ابن القيم، كيف القرآن كله في التوحيد والقرآن فيه الأمر وفيه النهي، فيه الأمر بالعبادات وفيه الأمر بالحلال والحرام والمطاعم والمشارب والمآكل والمساكن والمناكح والبيع والشراء، هذا كله موجود في القرآن، والقصص والمواعظ هذا كله موجود في القرآن، وأخبار الجنة وأخبار، قال كله في التوحيد لله تبارك. بل يقول افتتح الله عز وجل كتابه بسورة الفاتحة وختمها بسورة الناس، كلها في التوحيد، كلها في التوحيد وأنواع التوحيد كلها. فالشاهد يا عبد الله، التوحيد أمره عظيم جدا، لذلك ينبغي الاعتناء فيه كثيرا جدا. فسرها ابن القيم ونقولها حتى لا تبقى في نفوس البعض، كيف يكون القرآن كله في التوحيد؟ قال نعم القرآن كله في التوحيد. أما الكلام المباشر في التوحيد سواء في الأسماء والصفات، وهي خواتيم معظم الآيات في القرآن الكريم، وكذلك الأمر بالعبادة وآيات الربوبية والتذكير والإلزام في باب الربوبية، أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي فعل وهو الذي، نعم هذا واضح جدا أنه في التوحيد. لكن أخبار الأمم والأقوام، أخبار الأنبياء كلها في التوحيد. كيف كلمت الأمم والأقوام كلها؟ نعم أخبر الله وقص علينا قصص الأمم والأقوام كلها، إما أنه أنجاهم أو أنه أهلكهم سبحانه وتعالى. فالهلاك لمن خالف التوحيد، والنجاة لمن أخذ بالتوحيد والتزم التوحيد، كله في التوحيد. قال طيب الحلال والحرام والمطاعم والأكل والشرب، وقال كله في التوحيد، هذه لوازم التوحيد، السمع والطاعة والامتثال لأمر الله والبعد واجتناب ما نهى الله عطاعته فيما أمر، الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، هذه كلها من لوازم التوحيد، من لوازم الألوهية. نعم كذلك الجنة والنار، قال أبدا الجنة دار للموحدين والنار دار لمن خالف التوحيد وجانب التوحيد وابتعد عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد ولا شك، كما ذكره ابن القيم وفصلها تفصيلا عظيما رحمة الله عليه رحمة واسعة. فضائل التوحيد أيضا كثيرة جدا، فضائل التوحيد كثيرة جدا نعرفها ونعرفها من لازم ضدها، وهي خطورة الشرك. التوحيد جعله الله عز وجل هو الأصل في المحاسبة وقبول الأعمال، حتى الصلاة اللي قلناها قبل قليل لو كانت على أتم الوجوه وأكملها، لو كان الرجل عابدا قائما مصليا صائما يصوم الليل والنهار ويقوم الليل والنهار، كيف يصوم الليل؟ قال أبد ما يأكل إلا وجبة واحدة في 24 ساعة يا شيخ، في التقاء الليل والنهار ويصوم، يقول أنه يتقن. فعل هذا كثير من العباد اللي يسمونهم العباد، عندهم غلو في باب الصيام وعندهم غلو في باب الصلاة، صلاة صلاة واجتهاد عظيم وجهد عظيم في الصلاة والعبادات، لكن أخبر الله جل وعلا أنه إذا لقي الله عز وجل وهو يشرك بالله شيئا كل هذه الأعمال ما تقبل. والأحاديث والآيات كثيرة جدا، كما قال ربنا عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، والعمل يدخل فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الأعمال، البر والإحسان والصدقة كلها تدخل فيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا وزن لها. الهباء، الهباء هذه النقاط الصغيرة اللي إذا دخلت أشعة الشمس من الشباك تشوفها، ما تنزل، ما لها ثقل، ما لها وزن حتى تنزل بفعل الجاذبية. الجاذبية ما قادرة تجذبها يا شيخ، لأنه لا وزن لها. هكذا الأعمال العظيمة، يقول عبد الله بن عباس يأتون يوم القيامة بأعمال كالجبال، أعمال كثيرة في كثرتها، ولكن هذه الأعمال الكثيرة لما وافقت عدم التوحيد ونقض التوحيد ونقص التوحيد والعياذ بالله، جعلها الله هباء منثورا، لا وزن لها، لا قيمة لها يا عبد الله. بل أعظم من هذا هو قول الله تبارك وتعالى كما يقولون، يعني هذه أخوف آية في باب التوحيد والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك ما فيها مغفرة أبدا، لذلك أمرها خطير جدا، وهذا يدل على فضل التوحيد وأهمية التوحيد يا عبد الله. التوحيد معناها مجانبة الشرك ومحاربة الشرك وإفراد الله تبارك وتعالى بما يجب له سبحانه وتعالى، كما سنذكره تفصيلا إن شاء الله. احنا كل شوي نقول كما سنذكره بعدين نخاف ننسى ويضيق الوقت، والأمر إليكم. وعندنا آية أخرى وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم، يقول أهل العلم هذه أعظم في التخويف، مع أن مشايخنا دائما يذكرون والعلماء يذكرون والسلف رحمهم الله أنه أعظم آية، يعني أرجى آية في التوحيد وأخوف آية في الشرك، هو قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون، يعني كل ما دون الشرك للموحد الله عز وجل يغفره يا عبد الله. فهذه يقولون أرجى وأخوف، بعض مشايخنا قالوا لا، في واحدة أشد منها أكثر منها في التخويف، وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم عندما ينصح الحواريين وينصح قومه وأمته، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يقولون هذه أعظم في التخويف، في باب التخويف من الشرك وباب الرجاء وسعة الرجاء في التوحيد. ليه؟ قالوا هذيك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وين الأشد؟ التحريم أشد. لا، لما؟ كون الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ممكن البعض يتأولها، وقد تأولوها يا عبد الله، خذها من زمان من قرون وهم يتأولونها، مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله قاتل الله التأويل، كم أفسد الدين التأويل، ها يعني يفسرونها يلفلفونها كذا مثل ما يقولون، والعامة عندنا يقولون المطوع والملة، الملة قبل يقولون الملة يعرف يفرها منه ولا منه، الملة يضبطها يعرف يفر لك إياه، ها؟ فقاتل الله التأويل، يقول كم أفسد الله حقيقة في باب التوحيد، في باب الاسم، في باب الرجاء، في باب الخوف. إيش قالوا عن الآية الأولى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من أشرك هذا الشرك لا يغفر، فيعذب الله عز وجل صاحبه على قدر الشرك، وبعدين خلاص انتهى العذاب اللي يستحق هذا القدر من الشرك انتهى، هكذا يقولون. مثل حقوق الخلق والعباد أيضا لا تغفر، ما تغفر حقوق الخلق والعباد، الله عز وجل يعفو عن حق نفسه سبحانه تفضلا تكرما، لكن حقوق العباد والمظالم لا يا عبد الله، تؤخذ من حسناتك وتعطى من سيئات من ظلمت في الدنيا. قالوا خلاص تنتهي، يعني يعطى من الحسنات، ها، من حسنات المظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، خلاص بعدين انتهى، بعدين بقية الأعمال يحاسب عليها ينظر فيها. قالوا كذلك الشرك، فالشرك له جزاء مقدر على عظم الشرك وصغر الشرك والتفاوت في الشركيات وغيرها، فيأخذ جزاءه ثم بعد ذلك يصار إلى الجنة. فلذلك علماءنا بعض أهل العلم رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم قالوا لا، هذه الثانية مالت عيسى بن مريم تقطع لهم هذا الرجاء، إنه من يشرك بالفقد حر حرم الله عليه الجنة تحريم، والتحريم معناها عمره إيش ما يشوفها ولا يدخلها يا عبد الله. فهذه أعظم ولا شك. ولا تقولون كما هم تأولوا قالوا هذه في عيسى بن مريم وقوم عيسى بن مريم وبني إسرائيل اللي كانت عندهم يعني مخالفات كثيرة جدا. لا لا يا عبد الله، كل ما جاء في قوم عيسى وقوم موسى وما جاء في أهل الكتاب وغيرهم من الأمم والأقوام تعمنا ويجب علينا الحذر وأخذ الحيطة فيها. المراد فضائل التوحيد كثيرة جدا يا عبد الله، يكفيك أيضا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم جدا، قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، الله أكبر، أدخله الله الجنة. وفي رواية وإن عند الإمام أحمد يقولون وإن يعني ضعفها بعضهم قال على ما كان من عمل، الله أكبر، يعني أيا كان عمله لكن لقي الله جاء يوم القيامة ما عنده شرك، أدخله الله وين؟ الجنة، على ما كان من عمل. على ما كان من عمل إيش نفهم منها؟ طبعا جاءت بدون تمييز، يعني العمل صالح ولا فاسد؟ نبي نسمع وين طلاب العلم يا شيخ؟ صالح، لأنه بيدخل الجنة. وين طلاب العلم؟ وين؟ بس خليتوا شايبكم يتكلم عنكم؟ أكرموه يا شيخ، خلوا الشايب مستريح أنتم. يقولون على ما كان من عمل فاسد. معذرة يا عمي، ليه على ما كان؟ هذه الصيغة في اللغة تعني الإضراب وتعني المعارضة والمخالفة بين ما قبلها عما بعدها يا شيخ. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي عمل غير صالح. وشوفوا الثاني قال ومن لقي الله يشرك به شيئا، عنده شرك شيئا، نكرة، والنكرة إيش تعم ولا لا؟ النكرة تعم ولو كان قليلا. لقي الله يوم القيامة وعنده شرك، يقول شوي الشرك، ما فيه شوي الشرك، ما فيه شوي. لقي الله يشرك به شيئا أدخله الله النار على ما كان من عمل. عمل شنهو؟ صالح يا شيخ. هذه يعني تكفي يا عبد الله أن يضعها الإنسان نصب عينيه دائما وأبدا. لكن أيضا نخاف من ماذا؟ نخاف من مسألة رح نذكرها بعدها، ما نتكلم في حقيقة التوحيد لأنه جاء في العنوان، ألزمنا الشيخ، ألزمنا ولا أضل، حقيقة التوحيد يعني معروفة، لكن نمر عليها مرورا سريعا ثم نرجع إلى موضوعنا هذا. مثل هذا الحديث وش نسوي؟ كيف نتعامل مع هذه الأحاديث وهي كثيرة جدا؟ بل دائما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بل ونبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا في النصوص يقدمون شأن الشرك وخطورة الشرك وعاقبة الشرك قبل ذكر التوحيد. وقبل بيان التوحيد وفضل التوحيد وعاقبة التوحيد. ويكفيك في هذا دعوة نبينا، شوف دعوة الأنبياء كلهم: يا قوم اعبدوا الله ها ما لكم من إله. ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله بعدين إلا الله. فقدم ها ما يجب الحذر منه قبل ما يجب التزامه، يعني واضحة. وهذا الفرق العظيم وكمال الرسالة بين نبينا وهذه الرسالة وبين بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه خاتمهم وأكملهم وسيدهم وأولهم وإمامهم. لذلك دعوته كلها تقوم على لا إله، محاربة الشرك أول، الحذر من الشرك، ثم بعد ذلك توحيده سبحانه وتعالى. وشوف الأنبياء كلهم إيش؟ اعبدوا الله بعدين ما لكم من إله، بعدين الشرك. يا شيخ قدمت التوحيد دعوة الأنبياء كلها، يقدم فيها التوحيد على الشرك، ودعوة نبينا محمد لا يا عبد الله. فالشاهد التوحيد على ما جاء في العنوان، وحقيقة التوحيد يا عبد الله يعني من حيث الـ ودائما يذكرون الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي، يقولون التوحيد مصدر، والمصادر يعني المنتهى فيها، يعني منتهى الفعل. وكل الفعل إذا أمرت بالفعل فالفعل شيء، لكن إذا المدار على المصدر فالمصدر يعم الفعل كله، المصدر يعم الفعل كله. هذا الفرق في الفعل أو بين الفعل وبين المصدر. ونحن دائما عند المادة التوحيد، ونعتني بالتوحيد، والمسألة التوحيد، صار المصدر هو الذي يدور بيننا، لأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، أنك تأتي بجميع أفعاله وتجتنب جميع نواقضه ونواقصه. نعم، ما يكفي مجرد الفعل أو بعض الفعل أو الواجب في الفعل أو ما تستطيع، لا لا ما يكفي، ما فيه. نعم، بقية الأفعال اللي أمرنا بها الصلاة والصيام أفعال، فتأتي منها ما استطعت وفي بديل، ها؟ لكن التوحيد ها نتغنى دائما وندور المدار كله على المصدر. قالوا مصدر وحد يوحد توحيدا، يعم الوحد ويوحد بجميع يعني أجزائه وأركانه وغيرها. والمصدر مثل ما قلنا ووحد، وحد الشيء، الأصل فيه في لغة العرب أنها من باب الجعل والصيرورة، أي جعل الشيء واحدا، صير الشيء واحدا. وهذا إيش يدل عليه؟ يدل على أنه كان متعددا، فأنت جعلته واحدا، أنت صيرته واحدا. هل هذا يصلح في باب الاصطلاح في باب توحيدنا مع الله؟ لا والله يا عبد الله، لا تقول هذا الأصل في اللغة، ابعد اللغة. اللغة يا عبد الله شأنها واسع جدا، بحر. إذا دخلت راح تشوف أنه أيضا وحد يوحد توحيدا في لها شأن آخر ومعنى آخر غير الجعل وغير الصيرورة. احنا نقول في باب الجعل مثال نقول انه جاء وزير التربية ووحد العطلة الربيعية كلها في جميع المدارس، معنى هذا ايش كانت قبل؟ غير موحدة. وحد الزي المدرسي لجميع طلاب الجامعة، معناها كان كل واحد يلبس على كيف، ونعم فكان في تعدد فصيره الى واحد. هذا باب وهو الأصل في اللغة لا شك، لكن عندنا باب آخر، وذاك الذي يتناسب في توحيدنا لله تبارك وتعالى، باب العلم. أي علم أن الشيء واحد فآمن به ووحده وصدق وأيقن بأنه واحد توحيدا عاما في كل ما يتعلق بذاك الواحد. وهذا هو المناسب في باب توحيدنا لله تبارك وتعالى، أعلمنا هو بأنه واحد فآمنا وصدقنا وأيقنا واعتقدنا بأنه واحد واعتنينا بهذا التوحيد عناية عظيمة من جميع وجوهه وجوانبه. باب العلم وليس باب الجعل. وللأسف إلى الآن تذكر في بعض الكتب، بعض كتب أهل العلم، أنها من باب الجعل، على أنها الباب إذا كان من أهل السنة والله نحسن الظن به، وأما إن لم يكن كذلك فلا والله نسيء الظن به، لأن اللي يقول أن الأصل في الآلهة التعدد وبعدين ارتقينا وارتقت البشرية إلى توحيد، لا لا، هذا كلام هذا أهل التاريخ وأهل الجغرافيا وأهل إيش يسمونه الجيولوجيا والحفريات والنفريات وغيرها، لا. أما نحن في دين الله عز وجل باب أعلمنا فصدقنا وآمنا وأيقنا وعلمنا أنه واحد وجعلنا هذا التوحيد له بجميع خصائصه ووظائفه سبحانه وتعالى، على باب العلم وليس على باب الجهل. حقيقة التوحيد كما ذكر، أو ما هو الواجب علينا في توحيد الله تبارك وتعالى، نعم قديما كانوا يقسمون التوحيد من باب التيسير والتسهيل على طلبة العلم حتى تحفظ المسائل إلى بابين، يقولون توحيد في العلم والمعرفة والإثبات، وهذا هو الأصل، وتوحيد في القصد والطلب في فعلك أنت. الأول أيضا قسم فيما بعد، بعد القرن السابع الهجري، إلى قسمين، قالوا نفرقها، لأن توحيد العلم والمعرفة والإثبات هذا يعم باب وجود الله وربوبية الله تبارك وتعالى وباب الأسماء والصفات، لأنه ما له علاقة، فقط علم، أعلمك فعلمت أنه هو الذي يفعل في باب الربوبية، وهو الذي له الكمال والجلال والجمال في باب الأسماء والصفات، فأنت علمت وصدقت وآمنت وأقررت بذلك، باب علم ومعرفة وإقرار فقط. الثاني أو الثالث في التقسيم الثلاثي توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، أنت تتوجه، أنت تقصده، أنت تطلب منه سبحانه وتعالى، هذا فعلك أنت. الثلاثي هو اليوم السائد، فيقولون توحيد الأسماء والصفات وهي الأصل ولا شك، ويقدمونها حتى على الربوبية، وبعضهم لا يقدم الربوبية لأن الربوبية أيضا تعم معها إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فلأجل الوجود يقدمون الربوبية على الأسماء والصفات، والأمر في سعة، الأمر في سعة، لكن احنا الأصل عندنا، لأن الربوبية إيش معناها؟ احنا الآن نقول توحيد الربوبية، يعني شنو توحيد الربوبية؟ يعني أن توحد الله في فعله، هو الذي يفعل، هناك مجموعة كبيرة جدا من الأفعال تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يفعلها إلا هو، لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الأولون والآخ كلهم اجتمعوا على أن يفعلوا شيئا، لا والله لن، تعرفون لن، مو العادية، مو مالتنا أهل اللغة وأهل السنة، لا، ما الزمخشرية نجيبها، ما نحبه لكن نجيب اللن حقته يا شيخ، ها، لأنها تقول على التأبيد في الدنيا والآخرة، وهو كذلك. فهذه الأفعال والله لا يفعلها أحد أبدا، لا فاعل لها، مجموعة كبيرة من الأفعال، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، أن يعز، أن يذل، أن يشفي، أن يمرض، أن يعطي، أن يمنع، كل هذه الأفعال لا فاعل لها إلا الله، مثل ما قلنا لو اجتمع الإنس ما يفعله. وهو يفعلها وحده سبحانه وتعالى. منه ما يفعله بيده ومنه ما يفعله بأمره، وهذا الغالب، هذا الغالب، ولا معين له في فعله. ما حد يدخل في هذه الأفعال، لا استقلالا يفعلها غيره، ولا إعانة يفعلها أيضا غيره أبدا، لا إعانة ولا مشاركة ولا استقلالا، لا فاعل لها إلا هذا التوحيد، توحيد إفراده عز وجل في هذه الأفعال كلها. ولأن الأفعال فروع الأوصاف والأوصاف فروع الأسماء، لذلك قدم كثير من أهل العلم قديما وحديثا توحيد الأسماء والصفات، قالوا الأصل الأسماء، أسماء الله، الأسماء يتفرع عنها الأوصاف، الأوصاف يتفرع عنها الأفعال اللي هي الربوبية. قالوا كيف نقدم الربوبية وهي فرع عن الأسماء والصفات؟ لكن مثل ما أقول الأمر فيه ساعة. فالربوبية فعله، عرفنا إيش معناها؟ لذلك كل من اعتقد أن غير الله يفعل سواء استقلالا أو مشاركة مع الله فقد أشرك بالله في باب الربوبية، والعياذ بالله، أشرك بالله في باب الربوبية. نعم، لذلك فرعون نسمي ونصف شركه بأنه شرك ربوبية. ليه؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، الأنهار تجري، لا والله تخسر، لا أنت ولا غيرك، الأنهار تجري بأمر الله تبارك وتعالى، لا أنت ولا... لذلك أغرقه الله وين؟ في النهر. اللي كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي وبأمري، إذن وينك وين أمرك؟ ليش ما أمرتها أن ليش لا تغرقك؟ لما سبحانك رب، شوف الله عز وجل كيف أغرقه في النهر الذي زعم أنه يجري بأمره ومن تحته، والعياذ بالله، لو من تحت بعد من فوقه، ها؟ أنه راهي على الأنهار وعلى جريان الأنهار. فالشاهد هذه الربوبية وهي أخطرها ولا شك، لأنها منازعة الله تبارك وتعالى فيما تفرد به على وجه الإطلاق وهي أفعاله. احنا قلنا الأسماء والصفات، أسماء والصفات كماله جلاله جماله سبحانه وتعالى، أيضا نفرده، والله يفرد. طيب ما في الخلق يعني نوع من الكل فيه، لكن ليس لهم الكمال المطلق أبدا. يعني الله عز وجل العالم، كمال العلم وإطلاقه يعلم كل شيء. طيب ما في أحمد بن حنبل ما نقول عالم، الشافعي ما نقول عالم، الإمام مالك ما نقول عالم، لا نقول، لكن علم شيئا وغابت عنه أشياء. الكمال في الأسماء والصفات، في القدرة، في الحكمة، في العزة، في القوة، في كل شيء، في السمع، في البصر، على أعلى مراتب، وليس يعتريه شيء من النقص أو العجز أو الضعف في جميع أسمائه وصفاته. فجميع أسماء الله وجميع صفات الله هي إفراده عز وجل في مطلق الكمال وأعلى مراتب الكمال والجلال والحسن والجمال في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وعنها يتفرع الأفعال اللي هي الربوبية. لذلك أفعاله أيضا على منتهى الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية حقه سبحانه وتعالى. إذن أنواع التوحيد الثلاثة، نقول ربوبية فعله، نقول الأسماء والصفات ها كماله، أو قل جلاله أو قل جماله كيفك. توحيد الألوهية حقه، ماذا حقه؟ حقه أن يعبد. من هنا قلنا اتفقت كلمة علي بن أبي طالب وكلمة عبد الله بن عباس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اتفقت الكلمة يا عبد الله. توحيد الألوهية يعني حقه عليك هو الذي رزقك، هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، هو الذي هداك، والذي كله. إذن حقه أمام هذا الفعل فعل لك أشياء كثيرة جدا، ها؟ حقه أن تعبده وحده ولا تتوجه بالعبادة لغيره سبحانه وتعالى. لذلك نقول من اعتقد أن غير الله يفعل أشرك في الربوبية، من اعتقد أن غير الله فيه الكمال المطلق أشرك في باب الأسماء والصفات، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله، سجد لغير الله، طلب من غير الله، راح عند غير الله، راح عند ولي من الأولياء أو راح عند إمام من الأئمة وقال إيش؟ أعطني، أرزقني، اشفي مريضي. وهذا كثير واقع في الأمة، كثير كثير واقع في الأمة. هذا إيش نقول؟ نقول أشرك في الألوهية. ليه؟ لأنه صرف عبادة الأصل أنها حق الله صرفها لغير الله، أي مارسها لغير الله. نوع ثاني من الشرك في الألوهية يا عبد الله، من اعتقد أن غير الله يستحق أن يعبد، يقول أنا ما عبدته لكن والله تراه يستاهل، أشرك نقول في باب توحيد الألوهية. فالشرك في الألوهية اثنين، إذا اعتقدت أن غير الله يستحق أشركت وإن لم تعبد، وإذا عبدت فهذا من باب أولى لأنك صرفت له العبادة بمعنى أنك اعتقدت أيضا أنه يستحقها. وهذا كثير يقولونها، مثلا الكثير منهم قالها شعرا ونظما ونثرا، يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحق أن يسجد له. أعوذ بالله، لا والله، لا والله. نعم نحبه، والله نحبه أعظم مما نحب أنفسنا وأولادنا، لكن لا، حق الله ما يصرف لمحمد، هو ما كان يقبل، والله كان من أشد الناس في هذا الباب. نعم زجر كثيرا من الصحابة في هذا الباب، ما يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام. لذلك مسألة عظيمة جدا، خلاف كبير جدا في باب التوسل وفي باب الشفاعة، يعني وقع فيها الخلاف بين يعني السلف رحمهم الله وبين كثير من أهل البدع والأهواء، مدارها على هذا الأمر، مدارها على اعتقاد أن نبينا عليه الصلاة والسلام يستحق ويستحق هذا التعظيم. لا، التعظيم الواجب لله لا يصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. نعم وعلى رأسهم نبينا محمد، بل هو كان من أشد الناس حربا على مثل هذه الأمور. هذا هو التوحيد. التوحيد ثلاثة يا عبد الله، أن توحده أنه لا فاعل جميع الأمور التي في الدنيا، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كل فعل الله لا يفعلها غير الله. الكمال في جميع الأسماء والصفات، ما هو مثل أسماءنا وصفاتنا ولا مثل أسماء وصفات الكبار والعظم، لا، كمال مطلق لا نقص ولا مشابهة ولا مماثلة بينه وبين أحد أبدا. هذا في الأسماء والصفات، حتى توحده عز وجل في هذا الباب. ثم إفراده بالعبادة والذل والخضوع والطاعة، من صلاة وصيام وطاعة وسمع وإجابة ونعم، فعل الأمر، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كل ذلك توحيد الألوهية. أفرده لله وتكون بهذا قد لممت جوانب التوحيد. إيش يبقى عليك؟ يبقى عليك أن نخاف. عجيب، تخاف على الموحد؟ إيه نخاف على الموحد. واستمعت والله قبل أيام، سمعني إياها الشيخ سالم كلاما غريبا جدا لأحد يعني من ظن أنه ناصح وأنه ينصح، يقول بعض الناس وبعض الدعاة ما عندهم إلا التوحيد، التوحيد 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 التوحيد، الليل والنهار ما عندهم يقول إلا التوحيد. هذه كنا نسمعها من أهل البدع قديما جدا، لكن ممن ينتسب إلى السنة يقول هذا الكلام غاية في الغرابة. ثم المسكين راح يفصل يقول يقولون التوحيد التوحيد هم تاركين السنة السنة السنة. إيش الفرق بين السنة وبين التوحيد يا عبد الله؟ جميع كتب التوحيد القديمة كان اسمها إيش؟ السنة يا شيخ. كتب العقائد كلها اسمها السنة يا شيخ، أي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يعتني بطريقة النبي محمد يعتني في باب العقائد قبل باب الدين. ثلاثة أبواب: عقائد، عبادات، ومعاملات وأخلاق وسلوك. فالاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة هو الأصل، لأن لا ينظر إلى هذا وهذا إلا بعد سلامة باب الاعتقاد وباب التوحيد يا عبد الله. فالسنة والتوحيد باب واحد في الكتب قديما وحديثا، لكن هذا فرق بسيف يعني غريب عجيب، فرق بين السنة والتوحيد، وعاب على كثير من إخواننا أنهم يعتنون دائما بالتوحيد. أي والله التوحيد يا عبد الله، والتوحيد مثل ما قلنا، وهذا الخوف الذي أنا أريده. ليه؟ قال عرفنا التوحيد خلاص، هذه هي أخطر كلمة نخاف منها على الموحدين يا شيخ. لأنه الحمد لله يعني في بلادنا، هذه من رحمة الله عز وجل بنا، ولا ننسى الفضل لأهله، فإنها والله من بركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. جاهد جهاد الأبطال حتى طهر هذه البلاد كلها والجزيرة من جميع مظاهر الشرك والوثنيات يا عبد الله. وإلا كما قرأنا وكما سمعنا، ما في قرية حتى من قرى نجد اللي هم الآن يسمونها يعني السلفية والتوحيد والوهابية في أشدها، ما في قرية من قرى نجد يا عبد الله إلا وكان فيها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. حتى قرية الإمام محمد بن عبد الوهاب فيها زيد بن الخطاب. وأنه إذا ألمت بكم الشدائد فلوذوا بقبر ابن الخطاب يا شيخ. وكان الإمام محمد رحمه الله يقف على زاوية القبر، وأهل القرية يطوفون حول القبر يا شيخ. وكان ما يستطيع يواجه في أول الأمر، يبي الحكمة يا عبد الله. كان يقف على طرف القبر فقط يذكرهم، ترى الله عز وجل أكبر، ترى الله سبحانه وتعالى أعظم. يعني إن كنت بتطلب اطلب من الأكبر من الأعظم من الأقدر منه سبحانه وتعالى. لا تطوفون حول قبر زيد بن الخطاب؟ لماذا؟ زيد بش بيعطيكم؟ ها؟ هكذا كان القرى هذه كلها تعج، كما نرى اليوم إذا خرجت من الجزيرة وحول الجزيرة والبلاد المحيطة في الجزيرة، شوف القبور يا شيخ، وشوف قبور الأولياء، نسأل الله أن يعافينا، ويزعمون أنهم أولياء. حتى أحمد البدوي عدوه وليا، وأحمد الرفاعي وليا، تقرأ في تاريخهم وسيرهم، والله من يعني إيش نقول، إنا لله وإنا إليه راجعون. الولاية شرق وهم غرب يا عبد الله، والله أحمد البدوي هم يذكرون، هم ما هو ابن أحد، والله هم يذكرون في ترجمته أنه ما هكذا يقول الكاتب، يقول: وكان شيخنا وولينا لا يصلي الجمعة ولا الجماعة رحمه الله. لا يا المجرم، وهذه كثير يقولونها، وكان شيخنا لا يصلي الجمعة رحمه الله، وكان شيخنا لا يصلي الصلاة رحمه الله.
لو صلى ما
ها؟ وشلون؟
مش حد يعذر إذا ما يصلي، وإذا يصلي يعذر.
لا يصلي ولا ما يصلي.
أيه أشياء وهم ينصون عليها في الترجمة وذكر المكارم أنه كان شيخنا لا يصلي رحمه الله، رحمه الله كان لا يصلي. كيف العبارة دي تجتمع؟ وصلنا إلى هذا المستوى يا أخوان والله. لكن من رأى أحمدوا ربكم، والله طهر الله هذه البلاد بفضل ها بعد توفيقه جل وعلا ها وتأييده سبحانه وتعالى، والله بفضل هذه الدعوة اللي يسمونها اليوم دعوة الوهابية، رحمة الله عليه رحمة واسعة، جاهد حتى طهر جميع هذه القرى والأمصار والبلاد من أدران الشرك. المراد ما تكلمنا في الكلمة التي كنت بيها أنا، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولعلنا إن شاء الله معكم جلسة أخرى. نخاف على أهل التوحيد ليه؟ قال الحمد لله عندنا توحيد ما عندنا شرك. هذه تورث وتوسع باب الرجاء، يصير متكلين على توحيدنا، واللي يتكل على التوحيد ويوسع جانب الرجاء يروح منه جانب إيش؟ الخوف، ما عاد يخاف. كل ما صار قال الحمد لله موحدين، نعرف التوحيد ها، لا والله يعرفون عيالنا ها، هكذا يقولون خاصة يعني مدارس المملكة يدرسونهم أنواع التوحيد الثلاثة في الصف الأول الابتدائي يا أخوان، من الأول الابتدائي يدرسون التوحيد كم؟ ثلاثة أنواع. أنا عندي كتاب الولد محمد كتابه إلى الآن عندي في البيت، أنواع التوحيد الثلاثة الصف الأول الابتدائي يا أخوان. فيجي نوع من الزهو، يجي نوع نوسع باب الرجاء، موحدين الحمد لله احنا هل التوحيد احنا هل ايش، فنوسع باب الرجاء والخوف يروح، وهذا ما هو طيب. لا إله قبل إلا الله يا عبد الله، فالخوف يقدم. ودائما يقولون مشايخنا وعلماءنا والأولين كلهم أن الخوف والرجاء هكذا ميزان، لا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء، لا يغلبك الرجاء يضيع الخوف، لأن الرجاء يفتح باب التكاسل في العمل، الخوف إذا زاد يفتح باب القنوط، تقنط من رحمة الله والعياذ بالله. فلا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء، لكن نغلب جانب الخوف على الرجاء. وقت الأذان ها؟ باقي نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وإذا نظرنا إلى هذه القضية، شوف انظر إلى القرآن وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة، كل الأنبياء عليهم الصلاة، شوف لقمان ماذا قال لابنه وهو يعظه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك، ليه لقمان يخاف على ولده، ولده معاه ولله الحمد والمنة ها، وما شاء الله مطوع ويصلي وقايم ها، نعم لقمان وهذا ولده، حذره من الشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا إله إلا الله، لقمان يخاف على ابنه من الشرك. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال، ها قال ربي اجنبني وبني أن الله إبراهيم. ذلك يقول ابن القيم وينقل عن كثير من السلف، من يأمن على نفسه الوقوع في الشرك بعد إبراهيم يا عبد الله؟ إبراهيم أبو الأنبياء أبو الحنفاء كلهم يا شيخ، الذي أمر الله نبينا أن يسير على خطاه في التوحيد والحنيفية ومجانبة الشرك، يخاف على نفسه ويخاف على بنيه من الوقوع في الشرك. الخوف والخوف الله يوفقنا وإياكم، لعل يكون لنا يعني تكملة بعد ذلك إن شاء الله ها؟ طيب. يقول باقي 8 دقائق راح الدقيقة بعد الآن.
لا
لا لا نختصر إن شاء الله إشارة يعني. فالشاهد يا أخوان، نعم والله نخاف الإنسان إذا ركن يعني على أنه من الموحدين وأن الله عز وجل يعني وفقه إلى التوحيد وبالغ شوي وزودها، نخشى مثل ما قلنا هذا قال توحيد ما عندهم إلا الليل والنهار ولا عندهم سنة، يقول عندهم توحيد ويدعون إلى التوحيد وما يدعون إلى السنة، والمصائب كثيرة جدا، نخاف والله لا شك. ومثل ما قلنا دأب القرآن أنه فعلا الخوف. شوف لقمان ماذا قال لابنه، شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله نقل ابن القيم رحمه الله عن عدد من التابعين ومن العباد ومن الزهاد ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لا تأمن، والأمن من مكر الله عز وجل لأخوان أمره خطير، بل والله جاءت نصوص. شوف أن ربنا عز وجل ماذا ذكر عن الملائكة عليهم، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك ربي، شوف الكمال، قدم الله عز وجل الخوف مع أنهم طول حياتهم إيش يفعلون ما يؤمرون، ما خالفوا، ما وقعوا في معصية، ما وقعوا في مخالفة، ومع ذلك الخوف مقدم حتى عند فعل. بل هذا الذي ذكره الله عز وجل حتى عن الكمل من بني آدم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء، يعني الذين يفعلون ما أمرهم الله عز وجل به، يفعلون ما أوجبه الله عز وجل، ومع ذلك القلوب وجلة خائفة من الله جل وعلا. وتعرفون قصة عائشة لما ظنت أنها في الذين إيش يقعون في، قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون قلوبهم وجلة خائفة يا عبد الله. فهذا هو الكمال ولا شك في دين الله تبارك وتعالى، وهذا شأن الأنبياء، هذا لقمان، هذا إبراهيم. بل نبينا محمد والله ذكر من النصوص ما تجعلنا فعلا نخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر. لا إله، هالدرجة هذه الشرك والكفر قريب يا عبد الله، والله قريب، قريب جدا. قال ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. لا إله إلا الله، فالأمر خطير، لابد نخاف، قدم الخوف دائما. بل انظر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسك أبو بكر الصديق واخذه على جنب أبو بكر، قال نعم، قال والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، احفظوها من اليوم ولا تتركونها أيضا كلكم. قال لا تترك بعد كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. النبي محمد خايف على أبي بكر الصديق. نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أبو بكر الصديق، صديق الأمة، النبي يعطيه الوصية الخاصة، يقول خلها لك يا أبو بكر، وأبو بكر كتمها وعمل بها إلى قبيل وفاته بثها خشية أن يكتم العلم. أعوذ بك اللهم، قولوها قبل التسليم بعد ما تنتهي من التشهد، هكذا كان يفعلها أبو بكر الصديق إذا فرغ من التشهد وقبل السلام في كل صلاة، كان يقولها أبو بكر الصديق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظوها واعملوا بها لا تتركوها. والله شيخنا الشيخ عماد قال ما تركتها منذ سمعتها، ما تركتها منذ سمعتها. نعم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك، يعني يمكن أقع في شرك بدون علم، وأنا جاهل وأنا ناسي وأنا غافل. الشرك أمره خطير جدا يا عبد الله، لذلك نحذر ونخاف. منهج والله منهج عظيم جدا، أسلوب نبوي، بل الأنبياء كلهم على هذا، فلذلك لا بد أن نخاف من هذا الأمر. والسلف والصالحون جميعا، شوف عمر بن الخطاب كم كان يخاف على نفسه النفاق. تعرفون قصة عمر مع حذيفة؟ الليل والنهار يتقصد حذيفة، أسألك بالله سماني رسول الله أم لا؟ لأن الرسول سمى أسماء المنافقين لمن؟ أعطاه لست بأسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان. وعمر يلاحق والله من مكان إلى مكان، كان يقول له ما أقدر أجاوبك، سر سره لي رسول الله، أنا أخاف أني أكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في يوم من الأيام ما قدر حذيفة، قال له، قال والله يا عمر لست منهم، فكني بس، فكني لست منهم. ليش يا حذيفة كشفت السر؟ قال والله أشفقت على عمر بن الخطاب، أشفق على عمر من كثر ما كان عمر يناشد حذيفة، أسألك بالله، يقول سماني الرسول، أنا اسمي معاهم في اللستة ولا لا؟ عمر يا عبد الله، هذا أبو بكر، هذا عمر، من نحن؟ وش أنا وش أنت؟ وهذا عمر لما جاء الكنوز، لما جابوا الكنوز كسرى وقيصر، الدنيا كلها فرحة، عيد 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 النصر، انتصرت الأمة الإسلامية، ها، والمسلمون انتصروا على فارس والروم، أعظم دولتين في الدنيا كلها، وجابوا الكنوز كلها. يوم عمر شافها عمر بكى، قال يا أمير المؤمنين تبكي في يوم هذا؟ يوم الفرح، يوم العيد. بكى عمر وبكى يا شيخ، قال مات رسول الله ولم يؤت بهذه الكنوز وهو خير مني ومنكم، مات أبو بكر الصديق ولم يؤت وهو خير مني ومنكم، قال والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، يعني كفار، لأن الذي يعجل له الحسنات في الدنيا من؟ الكافر يا أخوة. الله عز وجل الكافر إذا أحسن وعمل الخيرات وتصدق، الله عز وجل يعطيه الحسنات وين؟ في الدنيا، لأنه ما له شيء في الآخرة، ما له شيء في الآخرة، فيعوضه الله. وعمر يبكي يقول أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناته، يعني نخشى أن نكون من الكفار يا عبد الله ومن المنافقين. ابن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من 30 من أصحاب رسول، والله كلهم يخافوا النفاق على نفسه، كل الصحابة يخافون أنهم من المنافقين. احنا الواحد فينا يصلي ويطلع برا، ها، يطري عليه أنه منافق، ها، يقول الحمد لله احنا بخير، ها، مصلين صايمين وعيالنا، شوف فلان ما يعرف القبلة والعياذ بالله، شوف عيال فلان والله ما يعرفون الصلاة. يا عبد الله خاف على نفسك، اترك الناس. يا عبد الله خاف على نفسك، الخوف، الخوف والله من الوقوع في الكفر والنفاق والشرك ونواقض التوحيد ينبغي أن يكون معك الليل والنهار يا عبد الله. نعم نرجو الله مما عندنا من التوحيد، لكن تكفى الخوف لا بد منه، وهذا والله السلف كلهم كانوا على هذا. أدرك 30 من الصحابة وأكثر، والله يقول كلهم كان يخاف النفاق، مو بس عمر، الصحابة كلهم يا عبد الله. وإحنا الخوف ولا يطري على يطري، ها، متى الواحد منكم يتذكر أنه خاف وبكى من خشية الله عز وجل؟ وين؟ الله يرحم الحال يا شيخ، الله يرحم الحال، والله كانوا يخافون ويبكون ليلا ونهارا يا عبد الله، ويخاف النفاق، يخاف الكفر، يخاف الشرك، لا اي والله هكذا كانوا. وبهذا سبقوا الأمة وسبقوا الأمم كلها يا عبد الله، والله ما في مثل الصحابة، ما في مثل الصحابة أصحاب نبي من الأنبياء، يعني ما في، والله ما في. صحابة محمد خير صحب للأنبياء جميعا يا عبد الله، بماذا؟ بهذا الخوف. ما وسعوا باب الرجاء، لا ما وسعوا باب الرجاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان، والله يجمعنا وإياكم على الخير، ويجمع لنا بين الخوف والرجاء، ها، ونغلب جانب الخوف على جانب إيش الرجاء. ونسأل الله أن يحيينا ويديمنا على هذه السنة وهذا التوحيد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن ظنكم وحسن استماعكم. الله يوفقنا وإياكم يا أخوان جميعا.
جزا الله الشيخ على ما قدم وسلم، سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنين.
نحن وإياكم الجميع.